السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الحديث كتاب الله وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وصلت بنا القراءة إلى باب بيان شيء من أنواع السحر، وهذه حينئذ أسئلة تتعلق بما مضى شرحه وبيانه. هل الساحر يستتاب أم أنه يقتل ولا يستتاب؟ هل الساحر يستتاب؟ ها الولد الصغير، تقدم يا ولدي، تقدم. يستتاب؟ يقتل ولا يستتاب؟ إجابة صحيحة. وما الدليل على ذلك؟ وما أثر استتابته فإذا تاب ترك؟ ما الدليل على ذلك؟ فعل الصحابة رضوان الله عليهم، جندب رأى ساحر يسحر الناس، يري الناس أن رأسه تقطع، فأخذ سيفا وضرب عنقه من غير أن يستتيبه، وعمر أمر بقتل 3 سواحر، وحفصة قتلت الساحر، أمرت بقتل الساحر، فهذا إجماع من الصحابة بقتله. ولأنك إذا تركته بعد توبته فأي شر يتولد عليه، قلت أتيت للساحر فقلت تب ولا قتلناك، فقال خلاص تبت، وش يترتب على هذا؟ أن سحره الذي هو معه باق، فلربما سلك معنا مسلك المنافقين حسما للمادة لكي لا ينفتح باب السحر فإننا نقتله كما فعل الصحابة، لأنه علم السحر بداخله، كفر بالله وسجود للشيطان أو غير ذلك معه يستطيع يسحر، فإذا قال تبت وباقي معه فخطره أعظم حينئذ، كما قيل في الزنديق عن بعض أهل العلم أنه لا تقبل توبة الزنديق، يعني لا تقبل توبته عند الحاكم، بينه وبين الله أمر آخر، كمن أظهر استخفافا بالله وملائكته واستهزاء به سبحانه وتعالى. فإننا لو قلنا له قتلناك ولا تب فتاب، يوشك كل من سمع قصته أن يظهر ما يشاء من زندقته، فإذا أمكن منه قال تبت الآن، فيصبح جناب الرب عرضة للمسبة والاستهزاء سبحانه. فحسب المادة من أظهر سبا لله أو ملائكته وسخرية به سبحانه وتعالى وأظهر الزندقة، فإن إذا قبض عليه لا ينفعه توبة عند السلطان إلا بينه وبين الرحمن. أما من كان ساحرا ففي حال إذا تاب نتركه ما نقتله. ما هي الحالة هذه الذي نترك فيها الساحر ولا نقتله؟ ها؟ إذا تاب قبل أن نقدر عليه كما قال في حد الحرابة، إذا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم، فهذا يدل على أنه يريد وجه الله. ما كان يقدر عليه أحد، ولزم المساجد نذهب نقتله، وقد لزم المساجد وقد طيب. ما هي أو ما هن السبع الموبقات؟ الشرك بالله والسحر، أكل الربا، تولي يوم الزحف، ها؟ قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، خله يكمل الأخ. لا، ذكرت في هذا أكبر، هذه ذكرت في نص آخر، أكل مال اليتيم. بقي شيء، قذف المحصنات الغافلات، إذا ذكر منهن السحر يدل على تحريمه. هل يمكن أن يكون الطاغوت من الجن؟ هل يمكن أن يكون الطاغوت من الجن؟ نعم يمكن، يمكن. كيف أو ما الدليل؟ قال عمر الطاغوت الشيطان، شيطان الجن. نعم هذا طاغوت. ما الفرق بين الجبت والطاغوت؟ الفرق بين الجبت والطاغوت، الجبت خالد السحر، الطاغوت كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع، هذا الفرق بينهما. طيب، لو قذف إنسان امرأة، قذف امرأة فسمع شرطي قذفه لها، فرفع شهادته الشرطي للحاكم، كم يجلده؟ كم يجلده؟ كيف رجل قذف كيف ما يجلد؟ شهد. طيب، وشهد مع الشرطي آخر، سبحان الله قدر الله، فرفع المعاملة والشهادة للحاكم أن فلان قذف فلانا، كم يجلد القاذف؟ ها؟ اي شف فطن الآن الإجابة، قال حتى لو شهد الشرطيان للقضاء، المدعي العام قال ترى فلان كذا وكذا، ما يجلد، لابد صاحب الحق المقذوف يطالب بحقه، يطالب بحقه، فإذا ما طالب فإنه لا يجلد. طيب، فطالبت بالحق، فذهب القاضي قبل صدور الصك بعد ثبوت هذا يبحث عن الوصف الشرعي، لأن نحكم نحن في السعودية بما أنزل الله، فالقاضي بيشوف الوصف اللوين في الحديث المحصنات الغافلات. فذهب يسأل في الحي كيف تعرفون فلانة، يقول والله معروفة عندنا، تجي آخر الليل إذا شافت أحد في الشارع تظل تدور مع شاب ما نعرف وش هو، إذا شافت الناس دخلوا دخلت بسرعة وهي تتلفت كل ليلة ما أدري وين تروح، في عندها مخارج ومداخل ريب ما تدل على عفة، لكن ما شفناها تزني، فما الحكم في جلد القاذف في حكم القذف أي ترتب على ذلك؟ نعم، إيه، لأن بهذه الريبة زال، لكن لا يعني أن القاضي لا يرى مثلا تعزير إذا رأى منه نوع جرأة وعدم تحري أو إلى آخره، وأنه ليس من حقه. نعم، طيب، الآن نسأل عن مسألة أخيرة. امرأة أو رجل حول فلوسه إلى بلد من ريال عشان يأخذونها بالدينار الكويتي، فاستلموه هناك بالدينار الكويتي في البلد في الكويت، ولكن المستلم معي أخ رضوان، هذه نسألتك، فالمستلم استلمها بعد 3 أيام ما استلمها فورا، فما الحكم؟ إذا لابد هناك أن يستلمها فورا كما أفتى من المعاصرين العلامة بن عثيمين. لكن كيف نتخلص مع أن المجمع الفقهي قال مدام يأخذ ورقة قبض فهي تنزل منزلة القبض، ورقة أنه يقبض، لكن كيف نتخلص من المسألة هذه؟ نعم، يذهب إلى صاحب المؤسسة المستلمة يقول لسوي لهم وكالة أنكم تستلمون عني، فأول ما يضغط زر هنا ب5000 ريال تظهر هناك 1200 أو 700 دينار كويتي يكون في مكان الوكيل. أما إذا ترك المسألة هكذا بغير وكالة فإن ما قبض، خلاص فهمت المسألة، معناها ما قبض، إذن يذهب البنك يقول ترى إذا تبغون يتعامل معكم ترى أنا عندي فتوى، وأنتم تعرفون أن الزبون ملك كما يقولون في عالم التجارة، لازم ترضي الزبون. طيب وش تبغوا؟ أبشر. يقول أبي أوكلكم بالاستلام من أجل تصير كنا في حوزتي، ما أقعد بعد يومين أجيها تصير ربا نسيئة، أوكلكم بالاستلام، أعطوني أعطيكم ورقة وكالة معتمد المدير توقعها ولو استثنائية حتى لو ما عندكم في النظام، هذا من المدير مخول، فخلاص تجي كأنها قبضها لأن الوكيل استلمها، مفهوم؟ ننتقل الآن لأحاديث الليلة لدراسة الباب، باب اقرأ.
قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وغفر له وجل. جعل منزلته في عليين وجزاه عن الإسلام خير جزاء.
طيب أشرك الحاضرين جزاه الله خير، ولمن يسمع حتى يستأنس الناس بالدعاء في التأمين. اي نعم.
وغفر الله لشيخنا ولمن حضر واستمع.
امين.
نعم. قال كتاب التوحيد باب بيان شيء من انواع السحر.
نعم، قال باب بيان شيء من انواع السحر، اي بيان حقائق هذه الاشياء، ان السحر ما خفي ولطف سببه. فهل هو صورة واحدة وهو العقد مع النفس وكتابة الطلاسم ودعوة الجن بعد الكفر بالله ووعد إبليس، أم أن هناك أنواع للسحر؟ وقد علمنا من قبل أن منه ما هو كفر ومنه ما هو فسق على أصح القولين، لأن من العلماء يقول كفر كالحنابلة، ومنهم من يقول كالشافعي للساحر صف لنا سحرك، فإن كان فيه استعانة بالكواكب والشياطين قلنا كفر أكبر، وإذا كان بالأدوية والعقاقير وخفة اليد فهذا فسق، وللحاكم أن يقتله أيضا أخذا من نص العهد لأنه اسمه ساحر، وحد الساحر ضربه بالسيف خلص الناس من شره. فإذا كان ما خفي ولطف سببه فأحيانا في أشياء يخفى سببها ويعتقدون تأثيرها فتكون ضرب من إيش؟ من السحر، من السحر، مثل تأثير النميمة. إنسان يحب إنسان ويحترمه سبحان الله، ويأتي النمام يقول لا ما تعرف فلان، يعرفه فلان وفلان، المهم يؤتى عليه بشهادات زور، سؤال عند المشايخ، يصعد إلى المشايخ بشهادات زور، ثم يقررون هجره والبعد عنه والتشديد في ذلك، فيلتوي قلب هذا الشيخ وذا الشخص وذا الشخص، فيصبح بعد محبة له يكرهونه ويتمنون موته. فهذا ليس شيء حسي، تأثر في القلب من غير أمر حسي، النميمة. فنزل منزلة السحر عند الشيخ عبد الوهاب. ومن ذلك أيضا التشاؤم بالطير، إذا راح يمين يتأثر المشرك، شمال عند السفر يتأثر فلا يسافر، فيأثر فيرجع عن مراده. ومنه التنجيم، ضرب من السحر، هؤلاء سيكون مثلا أو ينظرون للنجوم وينظرون ويتعلمون حركاتها طلبا لمعرفة التأثير على الأرض، حواس الأرض من موت فلان وحياة فلان، أو في الفنجان يحركونه ويقلبونه فجأة، ثم التعارج اللي فيه يبدو يقرونها، هذه وفاة، وهذه علاقة تنقطع بينك وبين صديق، وهذه إلى آخره، يقرون الفنجان، ضرب من السحر. فأضرب السحر ليست واحدة كما سيأتي، ما دام أن خفي ولطف سببه واعتقاد أن ما ليس سبب سبب والتأثر به، كمن يخشى أن يحمل في جيبه الرقم 13 أو يتشائم ويخاف من أن ينطق بسبعة لعلمه أن السبعة رقم تحبه الجن، أول ما يقول سبعة يحضر الجن، كما عرفت في الجنوب تسمع رجل من الجنوب يقول له عد، يقول واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سمحة ثمانية تسعة. ليش عدل عن سبعة؟ إيه حتى لا يحضرون. هو ما يقول سبعة يجتمعون، فلا بد أن يغير اللفظ. فكل هذا التأثير ليس له حقيقة، فينزل منزلة إيش؟ السحر. وذلك جاء في الحديث إنما البيان لسحرة، يؤثر البيان والفصاحة على الشخص فيقلب الحق باطل والباطل حقا كما سيأتي. فلنقرأ إذن مستعينين بالله.
قال رحمه الله، قال أحمد رحمه الله
حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا عوف عن حيان بن العلاء قال حدثنا قطن بن قبيصة عن أبيه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال إن العيافة والطرق والطيارة من الجبت. قال عوف العيافة زجر الطير، والطرق الخط يخط بالأرض، والجبت قال الحسن رنة الشيطان. قال رحمه الله إسناده جيد، ولأبي داود والنسائي وابن حبان في صحيحه المسند منه.
نعم، هذا الحديث حسن الظن في الشيخ محمد الوهاب وقال إسناده جيد، لعله جريا على طريقة ابن حبان، حتى ما قال حسن بالشواهد إنما قال إسناده. وقوله إسناده جيد فيه نظر، وعلمنا أئمتنا كالشيخ العلامة الإمام محمد بن عبد الوهاب ترك التعصب للمذاهب، ترك التعصب لمن عرف الحق أن يستمر على خلافه. فهذا الحديث ذكر إسناده ثم قال إسناده جيد، ذكر إسناده بذاته. أليس فيه حيان بن العلاء؟ وحيان هذا مجهول مقبول، في احتمال لتجويد الإمام محمد الوهاب لإسناده، في احتمال. ما هو احتمال؟ أنه سلك به مسلك الذهبي، أنه يكون حيان أبي العلاء أبو العلاء روى عنه جمع من الثقات، لكن هذا فيه نظر، أن سبر الحافظ بن حجر يدل على أنه في دائرة المجاهيل. فمن وجد له رواة جمع من رواة ثقات فحينئذ سيكون للإمام في ذلك عذره واجتهاده وتأويله، ولا يكون على طريقة ابن حبان في هذا تحسينا للظن. ولكن ابن حبان لمن شهد معنا درس السبت يدرس معنا مصطلح الحديث، هل ابن حبان يوثق المجاهيل مطلقة؟ لا. اي نعم، يعني يقبل، عفوا، يقبل المجاهيل مطلقة، يعني حتى لو ما روى عنه ولا واحد. نعم، لابد يكون روى عنه واحد او اثنين، يعني ليس المجهول المطلق. طيب، فإذا هذا الحديث إسناده ضعيف، ولكن جرى لعل الشيخ على الاحتجاج بالأحاديث الذي لها أصل في الشريعة، لها أصل في الشريعة. فلو عرف، لو نظرنا إلى العيافة، مصدر عاف يعيف عيافة، وهو زجر الطير للتشاؤم والتفاؤل، ولهم طريقة في هذا الأمر. فماذا يصنعون؟ يأتي الرجل يسافر في الجاهلية وما كان عندهم دعاء الاستخارة، وبيسافر للتجارة ويشوف وفرحه كما هو فرح المسلم بوجود ماء ووضوء ومعرفة القبلة ليصلي الاستخارة، فرح وجد السبب، هذا فرح ويش هو ماشي يشوف طير، فإذا رأى طير حضر السبب إذن ليعرف سفره. فأي شيء يصنع يأتي إذا اقترب ليس من بعيد بحيث يسمع زجره وطرقه على الأرض يطرق الأرض. طبعا إذا جاءت رد الصوت للطير خاف الطير أن يكون هجوم افتراس، ويجي يسوي الطير يطير، يذهب يمين تفاءل، يذهب شمال تشاءم، يذهب قدام تحير، لابد يمين أو شمال قدام يعيد كما يفعل العامة اليوم، وش يسوون يعيدون، لكن لابد موجب شرعي. يقول علامة الألباني لا يعاد دعاء الاستخارة إلا إذا لم يطمئن في صلاته، ولا في الأصل دعاء الاستخارة مرة، لأن الأصل في الأوامر النبوية والإلهية عدم التكرار إلا بدليل كما قال الأصوليون، وقد جاء في صحيح البخاري عن ابن مسعود مرفوعا إذا هم أحدكم الأمر فليركع ركعتين دون الفريضة ثم ليقل مرة، ما يستخير 20 مرة، يقول استخرت 30 مرة، كله غريب. فيعيد الاستخارة لعله إذا مشي الطير قدام أو رجع للخلف حتى يتبين له أنه ذهب اليمين فيتفاءل، نعم، وإذا ذهب قدام يحتمل يعيدون أو غير ذلك، فهذا هو الجبت. طيب، فهل هذا يجوز؟ هذه طيرة، وقد قال النبي الطيرة شرك، لذلك أصل الشيخ محمد الوهاب إذا أخرج حديث ولو في ضعف تجد له أصل، سبحان الله، الله يرحمه ويغفر له. والطرق فسر بأنه الخط يخط في الأرض كأنه من الطريق، من طرق الطريق إذا طرقها سار عليها. ومعنى الخط معروف عندهم، يضربون به على الرمل على سبيل السحر والكهانة، فعله الكهانة يفعله النساء غالبا، لكن كيف يصلون لمعرفة الغيب فالله أعلم، لكن يستدلون على هذا الخط بعلم الغيب، كان يخطون عدة خطوط ويمسحوا عشوائيا خطين ويشوفون يقرون الخطوط الباقية أو غير ذلك، يستدل به بعلم على علم الغيب والمستقبل وما يحدث، فهذا ضرب من السحر ومن العرافة، يستدلون بهذه المقدمات على أحوال مستقبلية. ولكن يشكل على هذا أمر، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث مسلم معاوية بن الحكم السلمي: إن منا أناس يتطيرون، فماذا قال؟ إيش؟ فلا يصدنهم. قال: وإن من الناس، وإن من الناس من يخط، أو منا أناس يخطون. قال: إن نبيا من الأنبياء كان يخط، فمن وافق خطه فذاك. مشكلة، مشكلة. إذن هل يجوز أولا يعتقد النبي من الأنبياء يستعمل طرق الكهانة؟ كلا، لا شك، ولكن يكون الله أعطاه استدلالا بقدرته على شيء من المغيبات بالخط يخطه بحسب الوحي الذي يأتيه والقدرة التي مكنه الله، كما قال في عيسى: ووحي الموتى بإذن الله وليس بقوته. والفرق بين الكاهن وبين ذاك النبي أنه يفعل ذلك بإذن الله بوحي، أما هذا الكاهن فعمل الشياطين أو ما يعتقد أو ما يعتقده أنه يستطيع أن يستقل بذلك بنفسه. فهذا هو الضرب من السحر. إذن كيف نشرح قول نبينا صلى الله عليه وسلم إن نبي من الأنبياء كان يخط، فمن وافق خطه فذاك. هذا والله أعلم من باب التعليق بالمستحيل، فما دام أنه مستحيل فيستحيل فعل الخط ولا يجوز، كما أفحمهم الرب وبكتهم فقال في كتابه سبحانه وتعالى: قل إن كان للرحمن ولدا فأنا والعابدين. فمن المعلوم أنه ليس للرحمن ولد، فلو كان له لعبدته، إذن لا يعبد غير الله. كذا في بيان احترام الزوج وما ينبغي للمرأة أن تبجله وتحترمه ولا تطاول عليه. قال: لو كنت آمرا أحد أن يسجد لأحد، لو كان ثم سجود لغير الله، للمرأة لزوجها. وليس معنى ذلك أنه جائز أن تسجد المرأة لزوجها لزوجها، ولكن قال: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، من عظم حقه عليها. فلا شك أن ذلك الخط كان بالوحي من الله، فيستثنى من الطرق السحرية والشيطانية. إذن هذا جائز أو غير جائز؟ بقاعدة غير جائز. إذن سبحان الله، حتى لم يورد حديث يكون له أصل. تذكر الحديث اللي عند الطبراني بإسناد ضعيف، أنه وأتي في الحجرة رجل ويدعو ويدعو ويرجع ويدعو ويدعو، ما قال لا، فاستدل عليه بحديث: لا تتخذ قبري عيد. أصل هذا الأثر في ضعف، لكن معناه سبحان الله، فهذا موفق الكتاب، توفيق عظيم ما سبق أن صنف مثله في بعده. جزا الله خير محمد بن الوهاب الإمام المجدد الذي تعلمنا منه كثيرا وكثيرا ورحمه الله. ولولا هذا الإمام لورثتم يا من تجلسون الآن أمامي وأنا معكم، لربما ورثنا الشرك من آبائنا في جزيرة العرب الذي أجدادنا مقيمين فيها. لكن هذا الشيخ المبارك رفع راية العلم، وكان يحذر من الجهل، فيقول: أخشى على الموحد أن يسلك الطريق وليس عنده علم، يحصنه يعني من الشرك. فرفع راية العلم وتعلم وسافر العلماء وجالسهم، ثم صنف وثبت علمه بالتصنيف والنظار، وأرسل دعوة الرسائل إلى الناس في التوحيد، وآزره سيف محمد بن سعود رحمة الله عليه، فالتقى الماء على أمر قد قدر، فحينئذ انتشرت الدعوة، وكان من بركات هذه الدعوة أن نجلس في هذا المسجد آمنين مطمئنين ندرس التوحيد. قال تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن. فكانت تلك التصانيف لها أثر عظيم في قيام التوحيد هذه الدولة، مما حتى من آثاره قناعة أمراء هذا البلد المبارك جيل بعد جيل، تسمعهم في تصريحاتهم من عهد الملك عبد العزيز إلى بن سعود، إلى الملك سعود، إلى فيصل، إلى خالد، إلى فهد، إلى الأخير الملك سلمان، كلهم يظهرون الاعتزاز بالعقيدة والتوحيد وأنه لا يساوم فيها. وهي كما يقال العامة، يقال عند العامة تخويفا وتحذيرا الخط الأحمر التي لا تقبل الدولة المساومة فيه عقيدتها ودينها والتزامها بالكتاب والسنة. وإن كان ثم تقصير في العمل فبالنصح والتوجيه كما أمر الرسول، وليس بفعل منكر الخروج باللسان أو السنان مما قد يقوض دعوة التوحيد التي بدأت ولا تزال هذه البلاد. ومن المعلوم أن الإنكار إذا أدى إلى منكر أكبر حرم، فكيف إذا كان المنكر الأكبر ذهاب التوحيد وذهاب أهله لسفك الدم؟ لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. قوله والطيرة، أي من الجبت، من السحر أيضا. الطيرة سميت بذلك من الطير لأنهم كانوا يتشائمون من طيران الطير إلى جهة الشمال، وهي التي يسموها العامة النحس، يقال فلان نحس، ما يأتي مكان إلا حصل فيه من المصائب والبلاء ما لا يعلمه إلا الرحمن. فهذا تشاؤم، فإما أن يكون بالزمان أو المكان أو الأعيان، الرقم 13، صفر، شهر صفر، الأربعاء، فتجد المتشائم لا يمكن إذا كان زمان شؤم أن يتزوج في ذلك الشهر، ينتظر ألين ينتهي ثم يتزوج، هذا المتشائم، هذا بالزمان. بالأعيان إذا جاء يفتح محل الشائم من عين إيش؟ من عين الشخص الذي هو أعور، إذا جاء يفتح المحل وإذا به يسمع إنسان يقول السلام عليكم صباحك الله الخير، فيلتفت وإذا به أعور يقول أعوذ بالله، فيغلق المكان ويصده ذلك ويرجع إلى بيته، يخشى أنه لو فتح وقد رآه وسلم عليه ويفتح إيش؟ يخسر ذلك اليوم. هذا بالأعيان، والأول بالزمان، وهو شرك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الطيرة شرك، وهو شرك في الربوبية، لأن توحيد الربوبية هو إفراد الله بأفعاله كالخلق والرزق والتدبير والإحياء والإماتة والضر والنفع والموت والحياة والملك، هذا كله من توحيد الربوبية. فالمتشائم يعتقد إيش؟ تأثير هذه، إما باعتقاد أنها سبب وليس بسبب، وأن المسبب هو الله فيكون شرك أصغر، وإما أن يعتقد أن سبب مستقل في التأثير فيكون شرك أكبر. إذن التشاؤم منقسم إلى كم قسم؟ من جهة الصفة والعاقبة في الآخرة، من جهة الصفة عفوا، إلى قسمين: شرك أكبر تشاؤم، وشرك أصغر. والشرك الأصغر من التشاؤم تراه وسيلة للشرك الأكبر، فانتبه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم الطيرة شرك، وكفارته كما جاء في الخبر اللهم لا خير إلا خيرك ولا طير إلا طيرك ولا إله غيرك. وعلاجه ما من أحد إلا ويجد في نفسه ربما تطير، ركب الطيارة، أيها الركاب حصل خللا فنيا فتأخرت الرحلة، شغل الطيارة تحركت، الخلل الآخر قد تم إصلاحه. المهم، فإن كان بسبب فقال بنزل من الطيارة، ليش؟ رأى أن هناك سبب ظاهر، أنه في إهمال في الطائرة، لأن تتابع هذه الأخطاء والتوقيفات قد يأتي في الجو وهو أعظم، وذلك جعله ينزل يقول لن أطلع بهذه الطائرة، أنزلوني، فحينئذ يكون من باب ظهور السبب لغلب الظن أن هذه الطيارة ما اعتني فيها. إذا كان بسبب لا بأس، أما إذا كان غير سبب فينظر ما المحرك له، هل اعتقد أن المسبب الله وأنه جعله سبب وعند التحقيق لم يكن سبب، هذا شرك أصغر. هل اعتقد أن هذا يستقل عن الله في الضر، هذا شرك أكبر. مثاله: من يتشاءم بالزمان فهذا شرك بالربوبية. فإذا سب الزمان متشائما به فإما أن يعتقد استقلاليته بالضرر فهذا شرك أكبر، وإما أن يعتقد أنه سبب كما يقول للزوجة التي كثير ما أذته: الله يلعن الساعة اللي عرفتك فيها عياذا بالله. فهذا يعتقد الساعة أثرت فزوجته من هذه المشؤومة في نظره فهذا شرك أصغر. وإلا قال لم أعتقد لا ذا ولا ذا فهو في فسق، لأن النبي قال صلى الله عليه وسلم: يؤذين ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر أقلب الليل والنهار. فتقليب أمر الليل والنهار بيد الواحد القهار، وذلك قيل سب الزمان سب للرحمن، لأن الله هو يقلب الأمر ويحدثه بأمره، فإذا أرجعه للزمان فإذا سب الزمان فيخشى أنه أراد الفاعل. ولذلك إذا جاءك إنسان يتلطف معك يروح لك بالمروحة في حر، يروح نفسه ثم شوي وروح لك ثم شوي اشتد حتى مللت فقلت قطع الله أو كسر نعم عنق هذه المروحة، فالمروحة هي روحت بنفسها هذه أذية له، لأنه إذا روح ولا، فينبغي ألا يفعل. نعيب زماننا والعيب فينا وليس لزماننا عيب سوانا. أكثر ليسبون الزمان جهال كلهم، لأن الزمان ما ضره، فلماذا يلعنه ولماذا يسبه؟ ولذلك جاء الحديث: يؤذير ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر أقلب الليل والنهار. ومن أمثلة ذلك التشاؤم بالنجوم، أن يقول أو التفاؤل بالنجوم، الأول شؤم فسب الدهر، الثاني فأل، قال مطرنا بنوء كذا وكذا، فإذا اعتقد أن تحرك النجم وسقوطه الغارب ذاك هو الذي أنزل المطر فينظر سبب فهذا شرك أصغر، مسبب مستقل فهذا شرك أكبر. هذا شرك أكبر في الفعل وفي إيش الشؤم. وهل يجوز والشيء بشيء يذكر أن يقول فعل الله ولا فعلك يا أخي، فعل الله ولا فعلك، لا يجوز. كما ذكر هذه الفائدة شيخنا العلامة صالح الفوزان، وذلك أن ليس من أفعال الله أنه يتفاءل، فلا ينسب الفعل إليه، فالله غني عن ذلك، عالم بكل شيء. إنما يفرح الرجل ويشرح صدره الكلمة الطيبة يسمعها في طريق إلى مهمة يا ناجح، فيتنشط عند التوكل وأن الله قادر أن ينجح مهمته، فيعتمد على الله بقلبه في جلب خير ودفع ضر، فيذهب منشرحا متفائلا، هذا جائز. أما أن يعتقد أن مجرد خروج كلمة ناجح فالح تؤدي إلى صلاح مهمته هذا شرك. نعم، قال من الجبت وقد علمتم الجبت. إذن حتى يتخلص من الشؤم إيش يفعل؟ لا يصده، يتحرك في نفس الشيء، ينصد عن هذا يتوكل ويقبل، فإذا رجع بسبب ذلك الأمر فهو متشائم، فهو إيش؟ متشائم. كمن مثلا كل ما جاء جدة مرضت أمه، كل ما جاء جدة مرضت أمه. وإذا ببعض الإخوان إيش يقولون؟ لا عاد تجي يا فلانة جدة، كل ما جيتي تمرضين. فينظر هل مقصودهم أن يكون هناك وباء يطير في السماء في جدة، أم يقول سبحان الله جدة ذي شؤم؟ فإذا قال الثاني فهو شرك، أما الأول يكون فيها وباء وداء فذلك إن صح فلا شؤم، فلا شؤم فيه. فعلى المسلم أن يعتقد أن الأمر بيد الله، ولا يتشاءم بزوجة ولا يتشاءم برجل ولا بعين كالرقم 13 ولا بيوم كالأربعاء ولا بشهر كصفر. أما إذا قال قائل لكن النبي أقر الشؤم في أشياء فيجب أن نقرها، كما خرجه البخاري في صحيح، فإنه قال الشؤم في ثلاث: في المرأة وإيش؟ والبيت والفرس. أنا أريد من النساء والرجال، إذا جاء حديث ولو كان الظاهر في زعمهن ولو لم يفهمهم عليهم أو لهم، ينبغي أن يقبلوا الحديث، لأن رفض الحديث في النفس تعالي على الرب وكبر، فيقول أنا أتيت من قبل فهمي والحديث لا شك له معنى صحيح يغيب عني، لا يتصادم مع عدالة الرب وحكمته وعلمه سبحانه. وعلمنا ذلك الرب الاستجابة للحديث بقوله تعالى أو في قصة موسى مع الخضر فيما رواه الترمذي من حديث أبي بن كعب أنه قال: بينما الخضر وموسى يمشيان على ساحل البحر إذ رأيا غلمان يلعبون، فتقدم الخضر فأخذ برأس غلام منهم فاقتلع، فقال موسى: أقتلت نفسا زكية بغير نفس، لقد جئت شيئا نكرا. فكان من شأنهما ما قص الرب في آخر قصة فقال: وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما. لماذا يرهقهما كفرا ويتبعانه؟ لأنهما لما ولد أحباه حبا جما، فخشي من جهة أن المحب لما يحب مطيعه وقد طبع الغلام على الكفر أن يتبعاه في الكفر، فكان من المصلحة الراجحة أن يموت قبل أن يكبر. فكذا الحديث، إذا خفي على موسى الحكمة في هذا فأنكر على الخضر، فكيف لا يخفى عليك أنت؟ فعليك أن تسلم للحديث مطلقا وتؤمن أنه حق ولو لم تفهمه. ففي هذا الحديث قول عائشة رضي الله عنها: الشؤم في ثلاث، قول النبي صلى الله عليه وسلم: الشؤم في ثلاث، في المرأة والدار والفرس. قولان للعلماء: شؤم مستثنى على ظاهره، نعم، والثاني وهو الذي ذكره القسطلاني شارح أو المعلق على البخاري أنه شؤم محسوس، فشؤم المرأة سوء خلقها وتطاولها على زوجها بلسانها فهذا شؤمها، فيكون الرجل خير صاحب خلق حسن فيصبح شرسا، نعم، كنودا جحودا للنعم. فنقول هذا تأثير زوجتك عليك، لا تجالسها وتعارك فاكتسبت من أخلاقها لأنك ما طلقتها وما ابتعدت عنها، فشؤمها انتقل إليك، لأن الرسول بهذا نصحك أن تبتعد عنها، فقال الشؤم في ثلاث، فسينتقل الشؤم إليك فتصبح مثلها إذا عاشرتها. فإذا أصلحت وأصلحت وأطلت النفس في الإصلاح ولم تتغير، لا تزال سيئة الخلق وتملي عليك من أخلاقها من حيث لا تشعر، فالعلاج بعد الحكم من أهل وأهلها وهجر وضرب وإلى آخره من التأديب، أن يفارق مثلها الأريب لنصيحة الرسول بقوله صلى الله عليه وسلم: الشؤم في ثلاثة ذكر منه المرأة، وشؤم الدابة تعثرها، وشؤم إيش المنزل ضيقه. إذا ليس شؤم ليس له سبب، بل له سبب ظاهر، فليس هو يستثنى في باب الشؤم فيكون لا قدر على طريقتها الجاهلية الأولى، الذين يتشاءمون بطير الطائر شمالا فلا يسافرون. اقرأ. إيه هذا هو طريقة الأئمة المصنفون مثل الشيخ محمد الوهاب والعلامة الألباني، وقد أفصح عن منهجه العلامة الألباني في بعض كتبه، فقال: الحديث إذا لم أجد لنفسي وقتا لبحثه وتتبعه فأتقلد الحكم لعالم كابن حجر حتى يتبين لي علته، فإذا تبين لي علته رجعت عن قوله. ولعل الشيخ ابن وهاب كذلك فعل، لأن الحديث حسنه ابن تيمية، وهو يقرأ كثير، قرأ كثير محمد وهاب لابن تيمية، فأوصي أنا شخصيا كما أوصى علماؤنا بقراءة لكتب ابن تيمية. فمن أسباب بروز الشيخ ابن وهاب وثقه في الدين الله قراءة كتب الشيخ الإسلام ابن تيمية ذو البصيرة رحمة الله عليه والعلم الواسع، جزاء الله خيرا الإسلام خير جزاء. فلعله حسنه لما رأى من يحسنه، والحمد لله هذه الطريقة التي أتبعها أنا شخصيا، فليس كل حديث يمكن أن يكون يتصور لي فيه بحث خاص إلا ما تيسر بالوقت، فما لا يتيسر فأفيد من كلام العلماء، وإن لم يكونوا قد اتفقوا واختلفوا قدر المستطاع أنظر فيما يرجح، وإلا أنقل قول من يطمئن إلى قوله وترجيح. طيب اقرأ.
قال رحمه الله: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر، زاد ما زاد. رواه أبو داود وإسناده صحيح.
نعم، هذا الحديث صحيح، خرجه الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجه، وقد حسنه أيضا أو صححه النووي والعراقي في تخريج إحياء علوم الدين والذهبي، وكذا الإمام محمد الوهاب قال إسناده صحيح ونصه قال اللهم صل عليه، حديث ابن عباس قال: من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر، زاد ما زاد. من اقتبس يعني من تعلم، لأن التعلم هو أخذ الطالب من العلم شيء، أليس في قصة موسى إيش؟ فأتيكم بقبس. فمن اقتبس أي تعلم شعبة أي طائفة، وجعلناكم شعوب أي طوائف من النجوم. طيب هل معنى ذلك أن علم النجوم كله تعلمه من السحر؟ كلا، فإن النجوم تنقسم في الانتفاع بها إلى كم قسم؟ إلى ثلاث أقسام. الأولى زينة، ولقد زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب. الثانية حفظا من كل شيطان مارد. الثالثة وعلامات وبالنجم هم يهتدون. الرابع هو الممنوع، الرابع هو العلم الممنوع وهو التنجيم، أن يستدل بحركات النجوم، سقوط هذا، ارتفاع هذا، اقتراب هذا من هذا على الحوادث الأرضية، فيتعلم في كتاب فلسفي يوناني إلى آخره، يقرأ ترجمته ويحفظه ويطبق، وإن النجم هذا اقترب فاقترب من هذا فجزما سيكون نعم موت كثير في الأرض، وإن النجم يدرس يدرس أشياء لم يقولها الله في المستقبل، فالذي يدرس هذه الأشياء نعم يقتبس الشعبة من السحر، لأن أشياء غيبية والتأثير فيها خفي فمنهك بالسحر. وليش تقول يكون موت؟ يقول يتحرك هذا هذا، طيب هذا خفي لطف سببه، إذن دخل فيه السحر، لأنه ما خفي ولطف سببه. فيستدلون بولادة إنسان في هذا النجم إذا ظهر وبرز، وأن اقتراب هذا النجم النجم يحدث فيه كارثة أرضية. والقاعدة في هذا علمنا يا رسول الله في النجوم، في الرد على من؟ على أهل التنجيم، وهي من التزكية في الدين، كما قال الله تعالى: يتلو عليكم آياته ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. فهذه من تزكية النبي للأمة، أن يعلمهم الهدي للحق في النجوم. فقال كما خرجه من سيد بن خالد الجهني، قال: صلى بنا رسول الله ليلة على إثر سماء من الليل، فقال، يعني بعد الصلاة، هذا يدل على جواز إلقاء الكلمة بعد صلاة الفجر لحاجة مثلا، والقياس بنفي الفارق جائز عند العلماء، كذلك إذا ألقى كلمة بعد العشاء ألقى كلمة بعد الفجر، فالنبي بعد ما صلى الفجر ألقى عليهم كلمة كما يقال بلغة العصر. ما هي الكلمة؟ قال: اللهم صل عليه، أتدرون ماذا قال ربكم؟ وهذا فيه تشويق، كان ممكن يتلو لهم مباشرة ماذا قال الله، فليقول: أتدرون؟ من كان غافلا ينتبه. فقال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فمن قال مطرنا بنوء كذا وكذا فهو مؤمن بالكواكب كافر بي، ومن قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكواكب. فهذا الحديث فيه إبطال لعلم التنجيم الذي من اقتبس منه فقد اقتبس شعب من السحر، وهو يسمى علم التأثير، الذي يستدل به بالأحوال الفلكية فيه على الحوادث الأرضية المستقبلية. فهذا باطل، وهذا مقصوده صلى الله عليه وسلم، وبين النبي أنه لا تأثير له، لأنه لما انكشفت الشمس في سبحان الله وقت موت إبراهيم، فقبل أن يظن الناس ما يظن حصنهم النبي، فقال: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله فلا ينكشفان، أو قال لا ينخسفان لموت أحد وحياته. سبحان الله. فحلم التسيير لا بأس به، معرفة الأوقات وعلامات، وبالنجم هم يهتدون. فإما اقتبس شعب من السحر زاد ما زاد المراد بالسحر ما هو أعم من السحر المعروف، لا شك في ذلك. فكلما زاد شعبة من تعلم النجوم ازداد شعبة من إيش؟ من السحر. فصل صور أحيانا الكتاب تصنيف خرافات كله. فصل الأول: اقتراب النجوم من بعضها، يعني موت حياة إلى آخره. فصل الثاني: غروب النجم الشمالي، نعم ولادة، انتهاء حروب إلى آخره. فصول، يا كلنا ياخذ فصل من الكتاب ازداد إيش؟ شعبة، يعني انتهى من الكتاب مجلد شعب كثير من السحر ازداد منها. نعم، بعد الأذان نكمل إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله. ومن ذلك ما يسمى بصفحة أبراج الحق في المجلات والجرائد، يضعون فيها أبراج، برج العقرب، برج الميزان، ثم يكتبون تحت كل برج أشياء غالبا ما تقع. يكون لك زواج يحدث لك فيه بعض المشكلات وتحل، كل واحد يعني تزوج وتصير له بعض المشكلات وتحل، فيفتن الناس. فحينئذ لا يحل لمسلم أن يشتري إيش هذه المجلة بهذا الغرض. فإذا فتح الصفحة وبدأ يقرأ فهو داخل في حديث من أتى عرافا أو كاهنا فسأله عن شيء لا تقبل له صلاة 40 يوم، فإن صدق هذا الكاهن أنه سيجري له ذلك فهذا حينئذ كفر بما أنزل على محمد، فلا يحل الاتيان للمنجمين والسحرة وسؤالهم ومن يقرأ الكف ومن يقرأ الفنجال، كل هذا من الاقتباس من شعب السحر، ولا يجوز التحديث للناس بما يجري ووقع، هذا فتنة للناس. بعض الجهلة يقول والله كنت زمان رحت عند قارئة فنجال عجوز في دمشق في تركيا في كذا، سبحان الله نفس اللي قالته، تزوج واحدة بحرف الميم، تزوجت امرأة اسمها مها، هكذا يقولون، تزوجت امرأة اسمها موزة، تزوجت امرأة اسمها كذا، يعني بالميم. فهذا حينئذ قد يشجع إيش التنجيم. أول ما تقول له ذلك يجي الشيطان يقول والله ممكن أتوب، أول ما تقول له وقع يقول والله ودي شيء بعد أشوفه بيصير كيف. تفتن الناس، لا تقصر حتى في الماضي، لا تخبرهم أنه وقع والله نفس اللي قال، إلا أن تفعل مثل ابن تيمية وتبين كذب الكهان. والنبي ذكر من قبل فقال ابن تيمية عندنا ناس بالشام كهنة أو عرافين يذكرون الكلام أو يذكرون الجملة من الكلام فيصادفوا الحق في شيء يكذبون معه 100 كذبة. نعم، هذا للتحذير، قاله من قبل الرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا سؤال الكاهن من باب حبر الاستطلاع يجوز؟ لا يجوز. فيه سؤال للكاهن جائز أو قد يكون واجب، ما هو سؤاله؟ لتبكيته وإظهار كذبه ودجله وضلاله. ما دليله؟ لمن قوي، وإنسان إنسان يجازف ما يجازف إنسان إذا كان قوي على ذلك ويستطيع. ما الدليل على هذا؟ ما رواه البخاري صياد، قال ابن تيمية وغيره قال والصعيف بن صياد أنه كاهن الكهان، فجاءه النبي فسأله، فاستثني من حديث من أتى كاهنا فسأله، سأله النبي لتبكيته وإظهار عجزه وتفنيد حجته وبيان ضلاله، فقال خبأت لك أنت إذا استطعت الحمد لله، يقول أنا أعرف كل ما يدور في نفسك كذاب. فقال له النبي خبأت لك، طيب يعني خبأت لك شيء في ذهني؟ فقال الدخ. النبي خبأ له سورة الدخان وقال الدخ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اخسأ عدو الله لن تعدو قدرك. قال بعض العلماء فكأنه لما ركب الشياطين بعضا فوق بعض لين السماء وسمعوا الجملة من الغيب الكلمة، وهي أنه سيخبئ له رسول الله لواحد هذا سورة الدخان أو الدخان، فكأنه استرق المسترق ما لحق أو ما استطاع إلا أن يأخذ صدر كلمة الدخ وجاء إيش وصلها لمن وراه أو كاملة ولكن لوراءه ما التقط إلا إيش إلا المقدمة الدخ وجاءه الحارق الشهاب نتفه فما سمع إلا تحت إلا دخ فنقلها دخ 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 فجاءت لابن صياد دخ فبين النبي أنه عدو الله وأنه كاهن الكهان فقال اخس عدو الله لن تعد قدرك اقرأ صحيح ما قرأنا اختراع صحيح.